أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال في البرهان الثالث تتمة، وهي ترتبط بأنه هل يصح جريان هذه البراءة المدعاة أم لا يصح جريان البراءة المدعاة. كانت خلاصة هذا البرهان الثالث أن يدعى أن الشك بالنسبة إلى التكليف نفسه ليس شكا في التكليف الزائد، بل هو شكا في المحصل، وفي مثله تجري أصالة الاشتغال. وأجاب عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه بأن الشك في المقام وإن كان في المكلف به، لكن الشك في المكلف به الذي يكون ناشئا عن الشك في خصوصية التكليف نفسه لا يكون مجرا للاشتغال، بل يكون مجرا لأصالة البراءة. إذن هذا ما تقدم يوم أمس في توضيح الكلام في البرهان الثالث. في ختام البحث يسجل المصنف على نفسه إشكالا. حاصل هذا الإشكال أنه سلمنا أن الشك في المكلف به الذي يكون ناشئا من الشك في خصوصيات التكليف سلمنا أنه مجرا لأصالة البراءة في حد نفسه، وليس مجرا لأصالة الاشتغال، ولكن لخصوصية في المقام لا يمكن التمسك بالبراءة، ولا بد من التمسك بقاعدة الاشتغال. ما هي هذه الخصوصية؟ أن التمسك بالبراءة في المقام سوف يكون من مصادق التمسك بالأصل المثبت عليكم السلام، أي أن البراءة الجارية في المقام لا تثبت الأثر المطلوب إلا بنحو الأصل المثبت. فإن الأثر المطلوب من هذه البراءة هو إثبات أن الوجوب المتعلق بالأقل، أن الوجوب المعلوم تعلقه بالأقل كان وجوبا استقلاليا وقد سقط بالإتيان بالأقل. فما نريد أن نثبته بالبراءة هو سقوط وجوب الأقل وكونه من مصادق الوجوب الاستقلالي لا من مصادق الوجوب الضمني. ما معنى أن الجزء العاشر ليس واجبا أو أنه تجري عنه البراءة؟ أنه يصح لك أن تكتفي بالتسعة، وأن الوجوب الذي كان متعلقا بالتسعة قد سقط، وحتى يسقط الوجوب المتعلق بالتسعة فلا بد وأن يكون وجوبا استقلاليا، لأنه لو كان وجوبا ضمنيا ما كان سيسقط إلا عند الإتيان بالجزء العاشر. إذن فالأثر المطلوب إثباته بالبراءة هو سقوط وجوب الأقل، وهو كون وجوب الأقل وجوبا استقلاليا، لكن هذا الأثر ليس من الآثار التي تترتب على البراءة إلا بنحو الملازمة العقلية أو الملازمة غير الشرعية، والأصل العملي لا يثبت لوازمه غير الشرعية. توضيح ذلك أن المفروض أننا أجرينا البراءة عن وجوب الزائد، فما هو مجرى البراءة بالدقة إنما هو وجوب الجزء العاشر. المدلول المطابقي لجريان البراءة عن وجوب الجزء العاشر إنما هو التأمين من ناحية وجوب العاشر. نعم يثبت بالملازمة بين التأمين عن وجوب العاشر، أو يثبت بالملازمة ببركة التأمين عن وجوب العاشر يثبت سقوط الوجوب المتعلق بالأقل وكونه استقلاليا، لكن هذه الملازمة ليست ملازمة شرعية. الشارع المقدس لم يتعبدنا بأنه إذا سقط عنكم وجوب العاشر إذن فوجوب الأقل وجوب استقلالي، ما عندنا تعبد شرعي. ليست استقلالية الوجوب المتعلق بالأقل من الآثار التعبدية للتأمين من ناحية وجوب العاشر. فإذا المدلول المطابقي لهذه البراءة هو التأمين من ناحية وجوب العاشر، وما تريدون إثباته بهذه البراءة ليس هو مجرد التأمين عن وجوب العاشر، بل هو سقوط وجوب الأقل وكون هذا الوجوب وجوبا استقلاليا. هذا تمسك بالبراءة لإثبات شيء من الآثار غير الشرعية لمورد الأصل ولمجرى الأصل، فيكون التمسك بالبراءة والحال هذه تمسكا بها في مورد الأصل المثبت، وذلك لا يجوز. إذن هذا بالنسبة لأصل الإشكال الذي سجله المصنف رحمة الله تعالى عليه على نفسه. ثم تصدى رضوان الله تعالى عليه للجواب، وحاصل جوابه أنه من قال لكم أصلا إننا نريد أن نثبت سقوط وجوب الأقل بالبراءة؟ من قال لكم إننا نريد أن نثبت استقلالية الوجوب المتعلق بالأقل بواسطة البراءة؟ كل ما نحتاج إليه في المقام ما هو؟ هو أن يكون المكلف مؤمنا من ناحية الجزء العاشر. بعدما أتى بالتسعة كل ما يحتاج إليه المكلف عقلا هو أن يكون بريء الذمة تجاه مولاه إذا لم يأتي بالجزء العاشر، والمفروض أن هذا مدلول مطابقي للبراءة، فلا يكون التمسك بالبراءة لإثباته أصلا مثبتا. أما إثبات أن الوجوب المتعلق بالأقل استقلاليا أو إثبات سقوط هذا الوجوب بعدما لم يعد هناك احتمال منجز على المكلف من ناحية الوجوب الجزء العاشر، هذا لم يعد له داع أصلا بنظر العقل، لم يعد هذا أمرا لازما وأمرا مطلوبا. شوف عادة لماذا يحتاج المكلف عقلا إلى إحراز سقوط الوجوب، إلى إحراز أنه أسقط الوجوب عن الذمة حتى يحرز التأمين، حتى يحرز براءة الذمة. طيب فيما نحن فيه إن لم يكن هناك براءة للذمة، إن كان هناك خطر يهدد التأمين ويهدد براءة الذمة، هذا الخطر من أين يأتي؟ إنما يأتي من ناحية احتمال وجوب العاشر. ما عندنا احتمال آخر يستوجب عدم ثبوت براءة الذمة. على هذا الأساس تأتي البراءة لتقول أنا أكفيكم شر هذا الاحتمال، أنا أتكفل لكم بإثبات التأمين تجاه هذا الاحتمال. بعد ثبوت التأمين تجاه هذا الاحتمال لا يبقى هناك موضوعية لعلم المكلف بسقوط وجوب الأقل، فضلا عن علمه بأن هذا الوجوب هو من نوع الوجوب استقلال. إذن لا نسلم أن البراءة في خصوص المقام لا مجال لجريانها، بل التمسك بها في المقام تمسك بالبراءة في إطار مدلولها المطابقي وليس في إطار إثبات اللوازم غير الشرعية، فهذا الإشكال إذن إشكال غير تام. قال رحمه الله والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلومان إنما يكون مجرا لأصالة الاشتغال فيما إذا كان، يعني الشك في السقوط بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه، وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أم ضمنيا قد أتى بمتعلقه، يعني قد أتى المكلف بمتعلقه بحسب الفرض، إذ ليس متعلقه إلا الأقل، وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه من أين تحتمل عدم سقوط الوجوب المتعلق بالأقل؟ من احتمال قصور في نفس الوجوب. فإذا أنت تحتمل أن هذا الوجوب ليس على صفة الاستقلالية، بل هو على صفة الضمنية، وإذا كان على صفة الضمنية فيقصر هذا الوجوب، ففيه قصور، فيه ضعف، من ناحية أن الوجوبات الضمنية ليست مستقلتان بامتثال يخصها كما تقدم، بل الوجوبات الضمنية مترابطة فيما بينها، لا يتأتى الامتثال لبعضها إلا في سياق الامتثال لجميعها. بلحاظ إذن احتمال قصور في نفس الوجوب، من أين نشأ احتمال القصور؟ بلحاظ ضمنيته، يعني كونه ضمنيا، المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد، مستقلا عن وجوب الزائد. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد. إذن رجع الأمر إلى أي شيء؟ إلى الشك في خصوصية الوجوب. إن كان وجوبا ضمنيا فهناك إذن وجوبا زائد متعلق بالجزء العاشر، فالشك في حقيقة الأمر شك في ثبوت وجوب العاشر أو عدم ثبوته، فعاد لكي يكون شكا في أصل ثبوت التكليف. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب زائدان، ومثل هذا الشك ليس مجرا لأصالة الاشتغال. قلنا أصالة الاشتغال أصالة عقلية لبية، ليست أصالة لفظية بحيث يحتكم إلى إطلاق اللفظ فيها، بل المدار على صدق الموضوع عقلا. والموضوع متى يصدق عقلا؟ عندما يعلم بثبوت التكليف. والمفروض أن شكنا في المقام شك في أصل وجود التكليف، بل يكون مؤمنا، إذن ليس مجرا لأصالة الاشتغال، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد. لا بمعنى، هذه لا بمعنى هي الإشكال الذي أشرنا إليه اليوم، لا بمعنى أن ذلك الأصل يعني أصالة البراءة يثبت سقوط وجوب الأقل. نحن لا نريد أن نتمسك بالبراءة لإثبات سقوط الوجوب عن الأقل وكونه استقلاليا، بل بمعنى، إنما نريد أن نستدل بالبراءة لأجل أي شيء، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالبا مؤمنا من ناحية عدم السقوط الناشئ عن وجوب الزائد. فإذا ليس التمسك بالبراءة في المقام تمسكا بالأصل المثبت. هذا تمام الكلام فيما يقال حول البرهان الثاني. البرهان الرابع يدعى فيه وجود علما إجماليا، ولكن هذا العلم الإجمالي لم ينشأ من احتمال وجوب أو من الدوران بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر. وإنما نشأ من حكم تكليفي خاص علم ثبوته في الشريعة المقدسة في بعض الواجبات، وهو حرمة قطع العمل، حرمة إبطال العمل، حرمة الإتيان بمنافي العمل. من هنا نجد أن عنوان هذا البرهان الرابع في الطبعة الجديدة كان العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع. هذا البرهان في حقيقة الأمر اقتنصه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، كما صرح هو بذلك على ما أذكر، اقتنصه من كلام للمحقق العراقي قدس سره. ذكره المحقق العراقي في باب الأقل والأكثر في الشرائط، لا في باب الأقل والأكثر في الأجزاء. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه رأى أن كلام المحقق العراقي هذا يشتمل على ملاك يصح تعديته إلى باب الأقل والأكثر في الأجزاء الذي هو محل بحثه. وهذا البرهان عند من يقول به لا يدعى تماميته في كل موارد الشك في الجزئية، وإنما يدعى تماميته في خصوص بعض أبواب العبادات، وتحديدا العبادات التي ثبت أنها في الشريعة يحرم قطعها وإبطالها. ليس كل عبادة واجبة ثبت في الشريعة أنه يحرم قطعها، لكن هناك بعض العبادات الخاصة ثبت في الشريعة حرمة القطع فيها. طبعا عندما نتحدث عن عبادة يحرم قطعها أو لا يحرم قطعها، نحن نتحدث عن العبادات المؤقتة، لا نتحدث عن مثلا العبادات غير الموقت، يعني التي لأدائها وقتا، هذا هو المقصود. ولا مثلا لنفترض دفع الزكاة عبادة ولكنه ليس مؤقتا، ليس لأدائه وقتا كيفما كان. إذن ثبت في الشريعة المقدسة أن بعض العبادات يحرم قطعها وإبطالها. الآن من دخل في الصلاة يحرم عليه أن يقطعها إلى منافع. نعم مثلا نية العدول بالنية تستوجب الخروج موضوعا عن الصلاة، يعني عن كونها من مصادق الصلاة الواجبة. المخرج الفقهي لقطع الصلاة ما هو؟ أن يعدل المصلي بنيته عن نية الصلاة الواجبة إلى الصلاة المندوبة، وإذا عدل بالنية فحينئذ موضوعان خرجت هذه الصلاة عن كونها من مصادق الصلاة التي يحرم قطعها، لأن الصلاة التي يحرم قطعها إنما هي صلاة الفريضة لا صلاة النافلة. على كل حال نعم، يعني في الجملة بقطع النظر عن التفاصيل، إذا مدعى صاحب هذا البرهان أنه في خصوص هذه العبادات حتى لو كان المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، مع ذلك يمكن لنا أن نصور علما إجماليا مرددا بين المتباينين، وبالتالي يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، ويكون نتيجة التنجيز عدم أو عدم جواز جريان البراءة عن الأكثر. إذن المانع المدعى حينئذ ما هو في هذا البرهان؟ وجود علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي لم يتشكل بالنظر إلى الأقل والأكثر أو بالنظر إلى الوجوبين المحتملين في الأقل والأكثر حتى يقال يشكل تصوير العلم الإجمالي، بل نحن نضيف عنصرا إلى البحث، هذا العنصر لم يكن موجودا. إذن هناك هنا عنصر إضافي نحن ندخله إلى البحث، وهو حرمة القاطع. بالنظر إلى حرمة القطع هذه سوف يتشكل عندنا علم إجمالي مردد بين المتباينين، لا بين الأقل والأكثر. والعلم الإجمالي المردد بين المتباينين منجزا على ما هي القاعدة في العلم الإجمالي، ومقتضى منجزيته أن الأكثر لا تجري البراءة عنه وهو المطلوب. إذن كل ما فعله صاحب هذا البرهان هو أنه نقل الكلام إلى خصوص العبادات التي يثبت أنه يحرم قطعها، فقال إنه وإن كان بالنظر إلى نفس الوجوبين المحتملين لا يتشكل علم إجمالي مردد بين المتباينين، ولكن بالنظر إلى حرمة القاطع، عندما نأخذ حرمة القطع بعين الاعتبار، عندما نعيد حساباتنا مع أخذ حرمة القطع بعين الاعتبار، سوف نجد أنه يتشكل الآن علم إجمالي منجزان مقتضين أو منجزان، ونتيجته عدم جواز جريان البراءة عن الزائد عن الأكثر. طيب توضيح هذا البرهان أنه في مثل الصلاة التي قد ثبت في الشريعة المقدسة حرمة قطعها وإبطالها، لو فرضنا أن المكلف شرع بالفعل في أداء الصلاة قبل الشروع بالفعل، لا نستطيع أن نصور العلم الإجمالي. قبل الشروع بالفعل إن كان هناك ترددان ودورانان فهو بين الأقل والأكثر، فليس فيه تنجيزا. إذن أين نفرض المسألة؟ بعد شروع المكلف بالفعل في أداء الصلاة. هذا مكلفان شرع بالفعل في أداء الصلاة، ثم التفت إلى أن أحد أجزاء الصلاة التي أتى بها أتى به ملحونا أو أتى به على غير الوجه المعلوم الصحة. مثلا كما لو أنه أتى بتكبيرة الإحرام بغير العربية لنفترض، فهنا هذا المكلف ما دام في أثناء الصلاة فإنه يشك في أن التكبيرة التي أتى بها ملحونتان، سملحونة إما بغير اللغة العربية أو أنه أخطأ في التلفظ ببعض حروفها أو ما شاكل ذلك. إذن الصلاة التي أتى بها بهذه التكبيرة الملحونة هل في أثناء الصلاة هل يجب عليه إتمامها أم أنه يجب عليه إعادتها؟ يشك في أن الصلاة التي أتى بها مع التكبيرة الملحونة هل هي صحيحة أم أنها ليست صحيحة؟ فإن كانت صحيحة وجب عليه إتمامها وحرم عليه قطعها، وأما إن كانت هذه الصلاة مع التكبيرة الملحونة باطلة فحينئذ يجب عليها الإعادة. فنتيجة لشكه في صحة ما أتى به أو عدم صحة ما أتى به يحصل له علم إجمالي بأنه إما ثبت عليه، إما هو مخاطب الآن بحرمة قطع الصلاة، وإما هو مخاطب الآن بوجوب الإعادة. إن كانت الصلاة مع التكبيرة الملحونة صحيحة فيجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها، وأما إن كانت باطلة فهي كلا صلاة فيجب عليه حينئذ الإعادة. إتمامها أصلا ليس بشيئا، إتمامها لا يوجد له، يعني إتيانها كلا إتيان شرعا، يعني إتمامها كلا إتمام شرعا، فحينئذ يجب عليها. هنا شوف صورنا علما إجماليا، هذا العلم الإجمالي طرفاه من المتباينين، أخذ في أحد الطرفين الحرمة وأخذ في الطرف الثاني الوجوب. طبعا الحرمة متعلقة بشيء والوجوب متعلقة بشيء آخر، وإلا كان هذا من الدوران بين المحظورين. فهذا من العلم الإجمالي المردد، من العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين نوعين الذي لا يعود إلى دوران الأمر بين المحظورين. فإذا هذا المكلف علم بأنه إما يجب عليه، إما يحرم عليه قطع الصلاة وإبطالها، وإما يجب عليها الإعادة. بما أن العلم الإجمالي مردد بين متباينين فيكون منجزا، مقتضى منجزيته ما هو؟ أنه لا تجري البراءة عن، لا تجري البراءة عن وجوب، لا تجري البراءة عن حرمة القطع، ولا تجري البراءة عن وجوب الإعادة. فتكون النتيجة حينئذ ما هي؟ يجب الاحتياط. كيف يحتاط هذا المكلف؟ فيتم ثم يعيد. وهذا يعني أنه يجب عليه الإتيان بالأكثر ولا يجوز له الاكتفاء بالأقل. لا لا، أحدهما متعلق بقطع الصلاة والآخر متعلق بوجوب بإعادة الصلاة، لا بقطع، لا يجب عليه القطع. لم بالنتيجة حكم القطع مسكوت عنه على الأقل، أو أنه لا يجب عليه القطع. نعم، الآن لابد لنا هنا أن نصور في المقام أنه ما هو الأقل وما هو الأكثر. بنظر صاحب هذا البرهان أن الأقل هو الإتيان بالإعادة، أو بنظره أن الأقل هو الإتيان بإحدى الوظيفتين، إما إتمام الصلاة ولا شيء عليه، وإما قطع الصلاة وإعادتها. فالأقل هو إحدى الوظيفتين، أما الأكثر ما هو؟ الأكثر هو الجمع بينهما. هذا العلم الإجمالي حينئذ يرتب عليه، يرتب عليه وجوب الإتيان بالأكثر. ربما نبين المطلب أيضا ببيان آخر، أنه إن كانت الصلاة مع التكبيرة الملحونة صحيحتان فيكتفي بتكبيرة واحدة وهي التكبيرة الملحونة التي أتى بها ولا يجب عليه الإعادة. وأما إن كانت الصلاة مع التكبيرة الملحونة باطلتان فوجب عليه أن يأتي بتكبيرة أخرى، أو يجب عليه حينئذ طبعا يأتي بتكبيرة أخرى، يعني في ضمن الصلاة المعادة، فيدور أمره بين أن يجب عليه، بين أن يقتصر على ما أتى به من التكبيرة وبين أن تجب عليه تكبيرة زائدة. لعل هذا التصوير الثاني يكون أولى والله العالم. على كل حال، إذن هذا بالنسبة لأصل ما ادعاه صاحب هذا البرهان. فهنا ماذا؟ هنا يقول هكذا، يقول أنت تشك في وجوب تكبيرة زائدة أو عدم وجوب التكبيرة الزائدة، مع كون هذا الشك من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، إما أكتفي بتكبيرة واحدة أو يجب علي تكبيرة ثانية، رغم كون الدوران دورانا بين الأقل والأكثر، ولكن لا مجال لجريان البراءة عن الأكثر. لماذا؟ بسبب تشكل هذا العلم الإجمالي الذي طرفاه حرمة قطع الصلاة ووجوب إعادتها. فإن هذا العلم الإجمالي منجزا، ومع منجزيته فتثبت أو تجري أصالة الاحتياط، وأصالة الاحتياط تكون لصالح وجوب الإتمام ووجوب الإعادة معا، أي أنه يجب عليه الإتيان بالتكبيرتين. إذن فمن ناحية احتمال وجوب التكبيرة الزائدة، قد لا يكون هذا الاحتمال في حد نفسه قادرا على التنجيز، قد يكون مؤمنا عنه بالبراءة، ولكن بعد أن تشكل هذا العلم الإجمالي الذي طرفه حرمة القطع ووجوب الإعادة، بعد أن تشكل هذا العلم الإجمالي لم يعد بالإمكان جريان البراءة. وفي حقيقة الأمر هذا تصوير للأقل والأكثر في باب الشرائط، أن التكبيرة أتى بها ولكنها ملحونة، فالشرط مختل. لذلك المصنف في البحوث مثل بمثال آخر، هذا المثال الذي مثل به في البحوث، هنا في الحلقة الثالثة مثل بهذا المثال الذي أتيت به في البحوث، مثل بمثال آخر، وهو مثال مثلا من نسي جزءا ثم تذكر أنه نسي الجزء بعد التدارك. لكن هناك قال المصنف هذا المثال يبتني على مبنى فقهي معين في قاعدة لا تعاد. ففي الحلقة الثالثة كأنه أعرض عن بيان هذا، أعرض عن بيان هذا هذا المثال بسبب أنه لا يريد أن يتعرض لهذا المبنى الفقهي، لذلك اقتصرنا على هذا المثال. وقد قلنا إن هذا أقل وأكثر في باب الشرائط، وليس يعني منتزع من كلام المحقق العراقي في باب الشرائط وليس في باب الأجزاء. مثلا شوف، من نسي السورة وتذكر أنه بعد فوات المحل أنه نسي السورة، ما دام في أثناء الصلاة يشك في أنه هل يصح له أن يكتفي بالصلاة التي أتى بها أم أنه لا يصح له أن يكتفي بها، فهذا دوران للأقل والأكثر بلحاظ الأجزاء لا بلحاظ الشرائط. ما معش متذكر هلأ المحقق العراقي ما هو المثال الذي أتى به. على كل حال، إذن هذا بالنسبة لأصل توضيح البرهان الرابع. قال رحمه الله: وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها. إذن إنما نصور البرهان في خصوص هذا المورد كالصلاة، وهو ليس برهانا عاما، لا نملك برهانا عاما، لكن قد نملك برهانا في بعض الموارد. إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام، ومن هنا تعلم أنه حتى بعد انتهاء العمل الأصولي لا ينتهي العمل الفقهي. ومن هنا تعلم أيضا كم يستطيع الفقه أن يفتح من آفاق لعلم الأصول. التفات الفقهاء إلى تفريعات وإلى مسائل وتدقيقات في الفقه كم يكون مؤثران على تطور نفس المسألة الأصولية، مع أن الأصول هو أسس الفقه، هو أساس الفقه ومبنى الفقه ودعامة الفقه، ولكنه قابل للتطور بقدر ما تزيد التفريعات أو بقدر ما تتعقد تفريعات الفقه كيفما كان. طيب، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونتان وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي، إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرض. طبعا لماذا نفرض أن الشك حصل في أثناء الصلاة؟ لأنه بعد الفراغ من الصلاة لا يحتمل حرمة القطع، وإن كانت حرمة القطع ثابتة فقد تجاوزنا محلها ووقتها. إذن إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرض من الصلاة التي بدأ بها، لأن الجزء إن كان يشمل الملحون، يعني الجزء الواجب إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده، وإلا إن كان لا يشمله وجبت عليها. يعني هلا هون عم بيحاول يصورها من أي ناحية؟ من ناحية الجزء. الجزء إن كان يشمل الملحون، يعني أنا هل أتيت بالتكبيرة التي هي الجزء الواجب في الصلاة أم لم آتي بالتكبيرة التي هي الجزء الواجب؟ فيدور الأمر بين أن تكون قد أتيت بتكبيرتان، قد أتيت بتكبيرة فتكتفي بها، وبين أنك لم تأتي بالتكبيرة فيجب عليك الإتيان بتكبيرة. على كل حال، وإلا وجبت عليه الإعادة، يعني وإن فلا بد له، فلا بد له، يعني بالنظر إلى هذا العلم الإجمالي فلا بد له من الاحتياط، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرض. إذن علم إجمالي دائر بين المتباينين فيؤدي إلى التعارض بين البراءتين، البراءة الجارية عن وجوب الإعادة أو عن حرمة القطع، والبراءة الجارية عن وجوب الإعادة. ونلاحظ على ذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه وإن كان صاحب هذا البرهان قد تمكن من تصوير علم إجمالي بين المتباينين، إلا أن هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يكون منجزا للتكليف المحتمل في كلا طرفين. إذن سلمنا تشكل علم إجمالي، لكننا لا نسلم أنه ينتهي إلى وجوب الاحتياط. وهذا يعني أننا نريد أن ندعي انحلال هذا العلم الإجمالي حكما. العلم الإجمالي موجود ولكنه ليس مؤثرا أثره المطلوب، وهو تنجيز التكليف المحتمل في كلا الطرفين. وهذا يعني أننا نريد أن ندعي انهدام الركن الثالث من أركان قاعدة المنجزية، وهذا يعني أيضا أننا نريد أن ندعي أن أحد الطرفين لا يشمله دليل البراءة في حد نفسه. عمدة المطلب برأي المصنف ترتبط بالسؤال عن حرمة القطع هذه، من أين نشأت؟ أو ما هي حدود هذه الحرمة؟ وما هو موضوع هذه الحرمة؟ هل ثبت لدينا حرمة القطع لكل ما يصدق عليه أنه صلاة؟ أم ثبت، أم أن حرمة القطع لا تثبت إلا لخصوص الصلاة الصحيحة شرعا؟ أي صلاة هي تلك التي يحرم قطعها؟ الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة أم خصوص الصلاة الصحيحة؟ وعلى تقدير أن تكون حرمة القطح خاصة بالصلاة الصحيحة، أو على تقدير أن يكون موضوع حرمة القطح هو خصوص الصلاة الصحيحة، فإننا نسأل أي صلاة صحيحتان هي التي يحكم بحرمة قطعها؟ الصلاة الصحيحة واقعاً أم الصلاة الصحيحة ظاهراً؟ يعني أم الصلاة الصحيحة واقعاً وفي علم المولى، أم الصلاة الصحيحة ولو ظاهراً وفي علم المكلف؟ إذن واضح من أين يريد المصنف أن يبدأ الكلام؟ أنكم زعمتم أن العلم الإجمالي مردد بين حرمة قطع الصلاة وبين وجوب إعادة الصلاة، ثم قلتم البراءة عن حرمة القطع مكافئة للبراءة عن وجوب الإعادة، فيحصل تعارض بينهما فيتساقطان بسبب العلم الإجمالي ويؤدي ذلك إلى وجوب الاحتياط. نحن نريد أن ندقق هذه المسألة، هل حقا حرمة القاطع هي في رتبة مكافئة لوجوب الإعادة حتى تكون البراءة الجارية عن حرمة القاطع في رتبة مكافئة للبراءة الجارية عن وجوب الإعادة، أم أنهما ليس في رتبتان واحدة؟ يرتبط هذا بمعرفة حدود حرمة القاطع. ما هو موضوع حرمة القاطع؟ هل موضوع حرمة القاطع كل صلاة، أم موضوع حرمة القاطع الصلاة الصحيحة خاصة؟ وعلى هذا التقدير الثاني، هل موضوع حرمة القاطع الصلاة الصحيحة واقعا، أم موضوع حرمة القاطع الصلاة المحكومة بالصحة مطلقا ولو بصحة ظاهرية؟ حتى نعرف حدود حرمة القطع ما هي، حتى نتمكن من تشخيص موضوع حرمة القطع، لابد لنا وأن نعود إلى الأدلة التي استفيد منها في الفقه حرمة قطع الصلاة. والدليل لحرمة القطع إما أن يكون دليلا لفظيا وإما أن يكون دليلا لبيا. أما الدليل اللفظي فنصوصا كقوله تعالى أطيعوا الله، على ما أذكر نص الآية هكذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فيتمسك حينئذ بما ورد في هذه الآية المباركة، حيث إنها دلت على حرمة إبطال العمل، لأنها اشتملت على نهي والنهي ظاهر في التحريم، وإبطال العمل يصدق قطعا على قطع الصلاة على قطعه، فيستفاد من الآية إذن حرمة قطع الصلاة. الصلاة عملان، وقطعها إبطالها، وإبطالها محرما أو إبطالها منهي عنه، والنهي ظاهرا في الوجوب، فيستفاد إذن حرمة قطع الصلاة. إذن هذا هو الدليل اللفظ. دليل اللبي، طبعا هناك أدلة لفظية أخرى، لكن الآن يعني نقتصر على المقدار المتناسب مع شرح المسألة الأصولية، وإلا لسنا بصدد الاستدلال للحكم الفقهي، يعني إن كان من هذا القبيل. الدليل اللبي مثلا كأن يتمسك بالضرورة الفقهية، لا شك ولا ريب من ضروريات فقهنا أن الصلاة يحرم قطعها، أو أن يتمسك بالإجماع مثلا، أو بسيرة المتشرعة، أو بأي دليل لبي آخر. إذن حرمة قطع الصلاة إما أن تكون مستفادة من أدلة لفظيتان كالآية المباركة، وإما أن يكون مستفادان من أدلة لبيتان كالإجماع أو السيرة. فإن كان المدرك لحرمة قطع الصلاة هو مثل الآية المباركة، ففيه أن هذا وإن كان دليلا لفظيا ولكنه لا إطلاق له، لأنه مبتلى بالإجماع، لأن الآية وإن دلت على حرمة الإبطال لكن لم تبين لنا حقيقة الإبطال المنهي عنه، وفي هذا المجال لا ينحصر مصداق الإبطال بقطع الصلاة، بل إبطال الصلاة أو لا ينحصر معنى الإبطال بالقاطع، بل معنى الإبطال أو بل للإبطال معان متعددة، ولا نستطيع أن نجزم بأن أيها مراد، أو على الأقل لا نستطيع أن نجزم بأن خصوص القاطع هو المراد، فإن من معاني الإبطال قطع العمل، ومن معاني الإبطال الشرك في النية، فإنه يكون إبطالا للعمل، وقد يعين هذا المعنى بقرينة السياق: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ناظرة في أن الأعمال يجب أن تكون على طبق ما أمر الله، فكونها على غير الوجه المأمور به كما لو لم تكن النية خالصة موجب لبطلان العمل فيكون محرم. يوجد من جملة المعاني المحتملة إبطال ثواب العمل، مثلا كما في مثل الصدقة، إبطال الصدقة بأي شيء يكون، بالمن والأذى، هذا أيضا إبطال للعمل. فلا يدرى أن الآية هنا ناظرة إلى تحريم كل أشكال الإبطال وإلى تحريم كل معاني الإبطال، ولا نستطيع أن نحسم أن الإبطال في الآية ناظر إلى خصوص قطع العمل، القطع الخارجي التكويني للعمل، لعل الحرمة حينئذ ناظرة إلى أي شيء، ناظرة إلى شيء آخر، ومع إجمال الخطاب لا ينعقد له حينئذ ظهوران في الإطلاق، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاقه لإثبات حرمة القطع. وليس قطع العمل قدرا متيقنا من بين المعاني حتى يقال إن المجملة وإن لم يكن يمكن التمسك بإطلاقه ولكن يمكن التمسك به في القدر المتيقن. قلنا لوجود معاني متعددة، لا ليست مصادر، هي معاني متعددة ليست مصادر لحقيقة واحدة. إبطال العمل فيه إجمال، أنه هل المراد، ما المراد منه، هل لأنه نعلم المراد ولكننا نشك في المصداق، الشبهة أصلا شبهة مفهومية وليس شبهة مصداقية، ثم مفهوم الإبطال الذي حرمته الآية قد يدعى أنه مجمل غير مبين. لو كانت هذه مصادق لحقيقة واحدة نعم يأتي الكلام، لكنها ليس هو يصبح من قبيل نعم يصبح من قبيل المشترك اللفظي. ليش من قبيل؟ لأنه ما عملوا أن لفظ إبطال وضع لهذا الشيء، لكن نسبة الإبطال إلى العمل يحتمل إبطال العمل بإبطال ثوابه، إبطال العمل بإبطال نيته، إبطال العمل مثلا بتركه تكوينا وخارجا، هذه كلها محتملات للمراد لأنها مصادق للمعنى المعلوم إرادته من الله. على هذا الأساس يعني أصلا نحن لا نعلم وجه الاستعمال في هذه الآية، أهو استعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقة ما المراد من الإبطال أيضا هذا غير معلوم. طيب على كل حال، إذن هذا بالنسبة للدليل اللفظ، وأما الدليل اللبي فحاله أوضح حينئذ، إذ الدليل اللفظي لا لسان له حتى يكون له إطلاق أصلا، فالقاعدة في الدليل اللبي تقتضي الاقتصار على القدر المتيقن. طيب بعد ضميمة مثلا انعقاد الإجماع أو الضرورة الفقهية على أن الذي يحرم قطعه إنما هو الصحيح من العبادة، لو استطعنا أن نثبت بالدليل اللبي أن الحرمة إنما تختص بالصحيح من العبادة، وهو هكذا على كل حال، إنما يحرم قطع الصلاة إذا كانت صحيحة، أما إذا كانت فاسدة فلا يحرم قطعها، فحينئذ نسأل ما هو القدر المتيقن؟ هل القدر المتيقن هو الصحة الواقعية ولو لم يعلم بها المكلف؟ أم القدر المتيقن هو الصحة مطلقان ولو كانت به نحو الحكم الظاهري؟ لا شك ولا ريب في أن القدر المتيقن هو الثاني، الصحة ولو ظاهرا، الصحة التي يعلم بها المكلف، سواء كانت مطابقة للحكم الواقعي أم لم تكن مطابقة للحكم الواقعي. وحينئذ فحرمة القطع ما هو موضوعها؟ موضوعها الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة ولو ظاهرا. قدر المتيقن أنه أنت أيها المكلف، ما هي الصلاة التي يحرم عليك قطعها؟ الصلاة التي تعلم بأنها صلاة صحيحة، سواء كانت في نفس الأمر والواقع صلاة صحيحة أم كانت صلاة باطلة. ليس القدر المتيقن أن المكلف لا يعلم حكم الصلاة لكنها في الواقع محكومة بالصحة فيحكم بحرمة قطع. حرمة القاطع موجه إلى المكلف بالنظر إلى ما يعلم به من حال الصلاة، فحينئذ لابد أن يكون النظر فيها إلى الحكم الواصل إلى المكلف، أي إلى الحكم الظاهري بهذا المعنى، يعني بمعنى الحكم الواصل. حينئذ موضوع حرمة القاطع الصلاة الصحيحة ولو ظاهرة. إذا اتضح ذلك الآن ماذا يريد المصنف أن يقول؟ بما أن حرمة قطع الصلاة موضوعها الصلاة الصحيحة ولو ظاهران، فإننا نسأل متى يشك المكلف في حرمة قطع الصلاة؟ متى يحتمل المكلف حرمة قطع الصلاة؟ يقول إنما يحتمل، بس بدي عنونا بكرة نشرحها، إنما يحتمل حرمة قطع الصلاة إذا كان يحتمل وجوب الإعادة. وبما أن البراءة جرت عن وجوب الإعادة فلم يعد وجوب الإعادة محتملا، فلم يعد لديه احتمال أصلا لأن يكون قطع الصلاة حراما، فجريان البراءة في أحد الطرفين أعدم موضوع جريان البراءة في الطرف الآخر، فالبراءتان ليستا في رتبة واحدة فلا يحصل تعارضا، فهذا العلم الإجمالي لا ينتهي إلى التنجيز. توضيح المطلب غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله.